الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من شبه أصل معلوما بأصل مبين قد بين الله حكمهما لحكم السائل. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن أمي نذرت أن تحج فمات قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين لكنت فاضية؟ قالت: نعم. فقرضت الله الذي لك فإن الله أحق بالوفاء.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فهذا هو الحديث الثاني تحت هذا الباب، فيه أصل مبين وفيه أصل معلوم. الأصل المبين في الشرع والأصل المعلوم يلحق بالأصل المبين فيأخذ حكمه، وذكرنا إن هذا الباب يدل على أن الشريعة معللة وأن المعاني تلتمس من خلال النصوص وأن المعنى يلحق في الأصل العام الذي لم يرد في الشرع فيصل إليه معنى مبين في نص آخر، ذلك أن الوفاء بالدين المالي عن الميت كان معلوما عند الصحابة مقررا رضوان الله تعالى عليه، فألحق النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يحج ولم يستطع ألحق هذا الأمر بذاك الأمر المقرر المعروف عندهم، وهو الوفاء المالي عن الميت. فقد ثبت في صحيح سنته صلى الله عليه وسلم في أكثر من حادثة أن الرجل كان يؤتى به ميتا، ولما يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عليه دينا فكان يقول: صلوا على صاحبكم، ويمسك هو الصلاة عنه. واشتهرت حادثة ثبتت في صحيح السنة عن أبي بردة بن نيار رضي الله تعالى عنهما قال: جيء بعم لي وكان عليه دين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. فقال أبو بردة: أنا أتكفل الدين عنه. قال: فصلى عليه صلى الله عليه وسلم، ثم كلما رآني كان يقول لي: ماذا فعلت بدين عمك؟ قال: أقول: أقضيه يا رسول الله إن شاء الله. وسألني أكثر من مرة حتى قلت له ذات مرة: لقد قضيت دين عمي. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن بردت جلدته. كان يعذب وبردت جلدته لا بتحمل الدين وإنما بأداء الدين. متى تبرد جلدة الميت الذي عليه دين؟ ليس بأن يتكفل رجل بالسداد عنه وإنما بحقيقة السداد. فسداد الدين المادي كان معلوما عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءته هذه المرأة وسألته عن حكم لم يبين فيه صلى الله عليه وسلم شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأصل المبين وألحق الأصل المعلوم المسؤول عن بالأصل المبين بجامع أنه دين والواجب قضاء الدين. فهذا الحديث هذه وجهة استدلال الإمام البخاري به في الباب الذي وضعه فيه. والاعتصام بالكتاب والسنة يستلزم من العبد أن لا يجمد على اللفظ وأن لا يتوسع في المعنى إلا إن أذن له الشرع بالتوسع. ولذا إخواني إعمال المعاني وإعمال القياس أمر دقيق يحتاج إلى فقه وعلم، وليس الأمر لكل أحد، وإنما هو لأصحاب القرائح وأصحاب الملكات من أهل الاجتهاد من العلماء. يعجبني بهذا الصدد ما ذكره ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم بسنده إلى أبي محمد اليزيد النحوي المقرئ المشهور بروايته عن أبي عمرو بن العلاء قال في إثبات القياس، قال: لا تكن كالحمار يحمل أسفارا كما قد قرأت في القرآن، إن هذا القياس في كل أمر عند أهل العقول كالميزان. إن هذا القياس في كل أمر عند أهل العقول كالميزان، لا يجوز القياس في الدين إلا لفقيه لدينه صوان، ليس يغني عن جاهل قول راو عن فلان وقوله عن فلان، قال: إن من يحمل الحديث ولا يعرف فيه المراد كالصيدلان، حكم الله في الجزاء ذوي عدل لذي الصيد بالذي يريان. أصل القياس أن من صاد، فالقرآن في سورة المائدة يحكم به ذوى عدل منكم، هذا قياس، هذا إعمال معاني. قال: حكم الله في الجزاء ذوي عدل لذي الصيد بالذي يريان، لم يوقت ولم يسم، ولكن قال فيه: فليحكم العدلان، ولنا في النبي صلى عليه الله والصالحون كل أواني، أسوة في مقاله لمعاذ اقض بالرأي إن أتى الخصمان. هذا الحديث في صحته شيء، والراجع أنه ضعيف. قال: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة الله. قال: إن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آل. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما يحب الله ويرضاه. هذا الحديث فيه ضعف. قال: ولنا في النبي صلى عليه الله والصالحون كل أواني، أسوة في مقاله لمعاذ اقض بالرأي إن أتى الخصمان، وكتاب الفاروق يرحمه الله إلى الأشعري في تبيان، قس إذا أشكلت عليك الأمور ثم قل بالصواب والعرفان. كتاب موسى الأشعري الذي جاءه من عمر من أمير المؤمنين، قال: انظر إلى ما أشكل عليك وأعمل فيه نظائره، اعمل فيه القياس وألحق النظير بالنظير والشبيه بالشبيه. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ألحق شيئا قد بينه في نصوص كثيرة شهيرة اشتهرت واستقرت عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيثية وجوب الوفاء بالدين المالي الذي يكون قد قرر على الميت، فألحق به صلى الله عليه وسلم من نذره أو من نذرت فماتت ولم تفي بنذرها. بعد هذه التوطئة نأتي للحديث، نقف عند ألفاظه، ننظر إلى رواياته، نستنبط منه أحكاما، وبالله سبحانه التسديد والتوفيق. سأله سبحانه أن يسددنا وأن يوفقنا وأن يعلمنا وأن ينفعنا وأن ينفع بنا وأن يرزقنا الإخلاص والسداد والثبات على الرشد والغنيمة من كل برص. حديث الذي معنا اسناده كالذهب، مسدد بن مسرهد بن طربل بن غرنبل بن قالوا هذه ايش؟ قالوا هذه رقية العقرب، كل اسمه هكذا. مسدد عن ابي عوانه عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال ان امراه في روايه عند البخاري ان امراه من جهينه، وفي روايه عند احمد والنسائي وابن خزيمه فيها ان امراه سنان ابن عبد الله الجهني. هذه المرأة عرفت هي من جهينة في رواية عند البخاري، وهي زوجة سنان ابن عبد الله الجهني. لما ننظر في الطرق ونتتبع الحديث في كتب الحديث، فالذي يبهم علينا في مكان يشرح لنا من مكان، ونحن حتى نفهم القرآن وحتى نفهم حديث سيدنا نبي الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن نتتبع الآية في جميع الآيات، ولا بد أن نتتبع الحديث من جميع الحديث وجميع الروايات. القرآن يفسر القرآن، فإن لم نجد قرآنا بالحديث فإن لم نجد حديثا فبأقوال الصحابة والتابعين، هم أفهم منا للشريعة والعربية. وكذلك الحديث فسره بالحديث بالروايات الأخرى، فإن لم نجد حديثا فسرناه بأقوال الصحابة، فإن لم نجد فسرناه بكلام العلماء، ونعمل الدلالات في القواعد المعتبرات عند الأئمة الثقات. إن امرأة، هذه امرأة هي امرأة سنان بن عبد الله الجهن، هي من جهينة كما في البخاري في كتاب الحج. إن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت، فالنساء كنا يطلبنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلس علم، فقلنا له إن الرجال قد غلبتنا عليك يا رسول الله، فاخصص لنا مجلسا. المرأة من حقها أن تذهب للمفتي، ولا يجوز لزوجها أن يمنعها، ومن حقها أن تدخل على العالم وأن تسأله، ومن حقها أن تطلب حقها إن ظلمت من قبل زوجها على رؤوس الأشهاد، كما دخلت هند زوجة أبي سفيان ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد بين أصحابه فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، فماذا يحل لي من مالي؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. المرأة من حقها أن تخرج وتسأل وتستفتي وتتعلم، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وفي رواية عن مسلم في الصحيح لا تمنعوا إماء الله حظوظهن من بيوت الله. لو أن رجلا ظلم زوجته فدخلت الآن لو دخلت من الباب ودخلت خلف آخر الصف وقالت السلام عليك يا أيها الشيخ، أقول له عليك السلام، تقول أشكو زوجي، فتشكو زوجها ثم تخرج، أحسنت أم أساءت؟ أحسنت. هل لزوجها أن يعنفها؟ لا، ليس له ذلك. هي تطلب حقا له، طلبته من زوجها مرات ولم يعطيها إياه. هكذا فعلت زوجة أبي سفيان. هذا أمر من ديننا ومن شرعنا، يعني أنت زوج صح، أنت زوج ولك حق ولك قوامة صحيح، لكن حقك أيضا مقيد بقيود. إن ظلمت فيسقط من حقك بمقدار الظلم الذي تمارسه. إن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت تسأل، العلماء يقولون للمرأة إذا كان زوجها فقيها فله أن يمنعها عن السؤال الخروج للسؤال، هو يجيبها، وإن كانت جاهلة فيتحمل سؤالها، فإن كان لا يتحمل سؤالها فلها أن تخرج وتسأل، لها أن تخرج وتسأل. كما جاءت أم السنابل وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم إن زوجها قد مات، ماذا تفعل؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم: امكثي في بيتك، ولم يعنفها، هي معتدة وفاة، ومع هذا فقد أذن لها النبي بالخروج للسؤال، مع أن النبي يقول امكثي في بيتك. فالسؤال والعلم أمر مهم. تدرون أن الذي لا يتعلم، الذي ليس بعالم ولا يتعلم ولا يجلس في حلقات العلم ولا يسأل، هو أقرب للدواب من الإنسان. الذي لا يتعلم، ليس بعالم ولا متعلم ولا سائل، هو أقرب للدواب من الإنسان. هو يمشي يدب على الأرض، يأكل ويشرب وينكح ويتمتع. الإنسان ميزته وقيمته كانت بعد أن علم الله عز وجل آدم الأسماء كلها، فأمر الملائكة أن تسجد له بعد أن علمه. الإنسان إذا اتقى الله وتعلم أحسن الملائكة، وأما إذا كان جاهلا يدب يأكل يتمتع. بعض الناس حي وهو ميت، كعلمائنا بخاري ميت الحي، بخاري ميت الحي، حي في ذكره، ميت في بدنه. والشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة ومسلم أصحاب السنن، وكم من إنسان حي في بدنه ميت لا يسمع به أحد ولا يعرف أحد، هو حي في بدنه لكن هو ميت. فهنالك من هو حي حي، ومن هو من هو حي ميت، ومن هو ميت حي، ومن هو ميت ميت. الناس كما قال الخليل بن أحمد أربعة أقسام: حي حي، العالم والصالح، العايش بيننا هذا حي حي، وحي ميت. من الحي الميت؟ الذي يأكل ويشرب فقط. وميت حي أئمتنا علمائنا أو مات أحياء والشهداء. وميت ميت نسأل الله العافية، ميت ميت نسأل الله العافية. فالناس أربعة أقسام كما قال الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى. إن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت. أرجو أن ندقق، نحتاج في مثل هذا الحديث نجمع شيء من قوانا الذهنية ونقف عند بعض الفوائد. الحديث مليء بالفوائد، لكن أرجو الله سبحانه وتعالى أن ييسر أن تجري على لساني على الوجه الذي يحبه الله، وعلى الوجه الذي يكون الأمر سهلا لسماعكم وفهمكم. إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج. في فائدة من قولها فماتت قبل أن تحج؟ يوجد فائدة ولا لا يوجد فائدة؟ قولها إن أمي ماتت نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج. العلماء قالوا: من نذر أن يحج فمتى يجب عليه وفاء النذر؟ هل هو بمجرد النذر، أم عندما يتمكن من النذر؟ هل الوفاء بالنذر يجب بالنذر أم بالمقدرة على الوفاء بالنذر؟ قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم. أضرب لكم مثلا وهو مسألة واقعة أو قد تقع. إنسان مكلف نذر في رمضان أن يحج فمات في شوال ولم يأتي بعد ذي الحجة، ولم يأتي بعد ذي الحجة، هو ناذر معصر معاقد قلبه متى جاء ذو الحجة سيذهب للحج، ومتى نذر في رمضان، متى مات في شوال، جاء موسم الحج ولا ما جاء؟ لم يأتي بعد. هل النذر يجب بمجرد أن يخرج النذر من فمك، أم النذر يجب عندما تتمكن من فعله ولم تفعل؟ قال شراح الحديث: فانظروا إلى دقة العلماء رحمهم الله تعالى، قالوا هذه المرأة سألت فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، والموت يحتمل أنها كانت قادرة ويحتمل أنها لم تكن قادرة، فبماذا أجابها صلى الله عليه وسلم؟ أجابها بقوله: نعم حجي عنها. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم الأصل المعلوم الذي يأتينا بعد قليل ويأتينا ونستفيد منه أيضا فوائد عديدة. قال: نعم حجي. هل سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم متى نذرت، هل تمكنت أم لم تتمكن؟ هل سألها عن هذا؟ لم يسألها. هنالك قاعدة عند العلماء تقول: ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال. أعيد القاعدة: ترك الاحتمال، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. هل محتمل أن المرأة لم تتمكن؟ هل الاحتمال قائم أم غير قائم؟ قائم. هل استفصل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم يستفصل منها. فإذا قوله نعم حجي هذا ينزل منزلة العموم في المقال، ينزل منزلة العموم في كل الحالات سواء تمكنت أم لم تتمكن. منهم من قال: لا، ليس الأمر كذلك. قالوا: لما؟ قال: المرأة أرادت أن تخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أمها كانت متمكنة ولم تحج. من أين علمنا أن هذه المرأة المخزومية زوجة سنان بن عبد الله الجهني أخبرت وتقصدت في إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تمكنت؟ قال: فصلت في قولها: إن أمي نذرت أن تحج فماتت، كانت متمكنة أن تحج فماتت قبل أن تحج. قالوا: قولها فماتت قبل أن تحج فيه إشارة إلى تمكنها من الحج، وإلا لقول، وإلا ما قالت هذا، ما قالت فماتت قبل أن تحج. إن أمي نذرت أن تحج ما حجت، قال فماتت قبل أن تحج، كانت بإمكانها أن تحج. هذه الصيغة فيها إشارة من طرف خفي إلى تمكن أمها. ولذا قال غير واحد من أهل العلم: أن الذي لا يقدر فالشرع رفع التكليف عما لا يستطيع. أنا نذرت أصوم شهر رمضان، أنا نذرت أصوم شوال القادم فمت قبل شوال، أنا نذرت أعتكف في رمضان القادم ومت قبل رمضان، فكيف يجب علي الاعتكاف؟ وكيف تنشغل ذمتي وأنا لم أتمكن؟ والشرع في تكليفه من شروط التكليف الإيش؟ مقدر. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ف الذي نستطيع هو الذي يجب علينا. هذا الحديث رجع البخاري رحمه الله في ثلاثة مواطن: موطن الذي معنا كتاب اعتصام الكتاب والسنة، وأخرجه في موطنه وساقه بألفاظ، ونرجو أن ندقق في بعض ما سأقول، وبالله التوفيق. طالب علم الحديث الذي له خبرة ودربة ونظر في صحيح البخاري، مجرد ما يقرأ متن حديث، أين سيخرج البخاري هذا الحديث؟ في الحج، تمام؟ تقدمنا. والثاني في النذور. هذا الحديث سيخرج في كتاب الحج وفي كتاب النذور. الإمام البخاري فقيه أصولي نظار دقيق للغاية، فقهه يعرف من تراجمه. ننظر في تبويب البخاري في كتاب الحج، وتبويب البخاري في كتاب النذور، وتبويبات البخاري على أي حديث أخرجه هي معالم رئيسة وكليات مهمة في استنباطات عامة من الحديث. أخرجه في كتاب الحج وقال: باب الحج والنذور عن الميت. الحج والنذور عن الميت، تأمل معي، قال: باب الحج والنذور عن الميت، قال: والرجل يحج عن المرأة. قال، دقق معي الآن، قال: والرجل يحج عن المرأة. طب الحديث الذي معنا، الرجل حج عن امرأة ولا امرأة تحج عن رجل؟ الحديث الذي معنا الآن، حج امرأة عن رجل ولا حج امرأة عن حج رجل عن امرأة ولا حج امرأة عن امرأة؟ إيش الحديث الذي معنا؟ إن أمي نذرة أن تحج، يعني حج امرأة عن امرأة. وماذا فعل الإمام البخاري؟ ماذا فعل؟ قال في تبويبه، قال: والرجل يحج عن المرأة. قال: الرجل يحج عن المرأة. البخاري يبوب، وإذا أردت أن تعرف تبويبه ينبغي أن تجمع ألفاظه من المواطن الثلاث. إذا جمعت ألفاظه من المواطن الثلاث أحسن أن تفهم البخاري. الحكم الشرعي لا يؤخذ استقلالا من نص واحد ومن رواية واحدة، وإنما الحكم الشرعي يؤخذ من مجموع ما ورد في الشرع ومن مجموع ما ورد في الباب. الإمام البخاري روى الحديث عن ثلاثة: عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن عبد الله بن عباس. في رواية الأيمان والنذور قلنا البخاري أخرجه في ثلاث مواطن: الموطن الأول الحج، الموطن الثاني الأيمان والنذور. في الأيمان والنذور بوب عليه بقوله: باب من مات وعليه نذر. من مات وعليه نذر، وأورده من طريق شعبة، وشعبة هو شعبة. إذا ظفرت برواية عن شعبة فاشدد يدك بها. خرجه من طريق شعبة عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. ولفظ شعبة: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أختي نذرت أن تحج، أفأحج عنها؟ قال: نعم. إذن حج الرجل عن المرأة يصح على رواية شعبة للحديث في الباب الذي أورده في كتاب الإمام النذر. بعض من لا يعرف منهج أصحاب الصحيح قال: هذا حديث ضعيف. قال: لما؟ قال: هذا حديث مضطرب. لما؟ قال: في رواية عن أبي بشر، المخرج واحد، المخرج للحديث واحد، أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، بعض الرواة عن أبي بشر كشعبة يقول إن رجلا قال إن أختي نذرت أن تحج فأحج عنها. وأبو عوانة هنا عبد الله الوضاح بن عبد الله اليشكري إيش قال؟ قال إن أمي إن امرأة جاءت من جهينة فقالت إن أمي نذرت أن تحج. هل هذا الحديث مضطرب؟ لا، ليس بمضطرب. لماذا ليس بمضطرب؟ مجلس ضم هذه ضم أقارب هذه المرأة، فقال الأقارب سلوا رسول الله، هذه المرأة نذرت أن تحج ولم تحج، سلوا رسول الله. فسأل رسول الله أخوها، وسأل رسول الله ابنتها، فأخوها سأل وإيش وابنتها سألت. فالبخاري أراد أن يستفيد من أنه لا يشترط اتحاد الجنس في الحج عن الغير، وقال بهذا جماهير العلماء عدا الحسن بن صالح، هو الذي اشترط حج المرأة أن يكون المرأة تحج عن المرأة والرجل يحج عن المرأة، وقال لا يجوز للرجل أن يحج عن المرأة ولا يجوز للمرأة أن تحج عن الرجل، وكلامه ومذهبه ضعيف لا وزن له. لماذا؟ لأن شعبة قال في رواية الإمام النذور قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أختي نذرت أن تحج، من تعلق بالاضطراب زاد الطين بلة. قال الحديث مضطرب حتى لو سلمتم وحتى لو أجبتم على هذا الأمر. قال لما؟ قال الحديث من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس في البخاري في كتاب الصيام أن امرأة جاءت فقالت إن أمي ماتت وعليها شهر صوم أفأصوم عنها. قال الحديث مضطرب، مرة إن أمي ماتت، مرة إن أختي ماتت وعليها حج فحج عنها نذرت أن تحج، ومرة عليها شهر صيام فأصوم عنها. إذا أردنا أن نجيب لابد أن ننظر في الشواهد، ننظر هل هذا اضطراب أم هذا الحديث له شواهد. ذهبنا إلى صحيح مسلم حلال المشاكل المسلم رحم الله مسلما وسائر علماء المسلمين، وجدنا في صحيح مسلم بسنده إلى بريدة بن حصيب رضي الله تعالى عنه قال جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت وعليها شهر صوم أفأصوم عنها، فقال لها صلى الله عليه وسلم صومي عنها، فقالت يا رسول الله إنها لم تحج ونذرت أن تحج أفأحج عنها، فقال لها صلى الله عليه وسلم إيش حجي عنها، وذكر الحديث. إذن هذه الحادثة ليست مضطربة، هذه الحادثة تدلل على أن السائلة للنبي صلى الله عليه وسلم سأله عن أمرين، عن إيش؟ عن الصوم وعن عمن ماتت عليها صوم وعمن ماتت ونذرت الحج، وأن ابنة المرأة الجهنية سألت مرة وأن أخاها سأل مرة أخرى. والحديث صحيح ليس بمضطرب، ومن أعله بالاضطراب لم يفهم منهج الإمام البخاري ولم يدقق في ألفاظه. إذن نعود الحديث، إن امرأة هذه المرأة نظرت وقصرت عليها صيام شهر، قد تكون أفطرت لمرض، أفطرت لعذر النفاس، والأمر مقبول وليس ببعيد. امرأة نذرت أن تحج وكانت نفساء في سنة من السنوات وما قضت وانتبهت، فبعثت كانت أخبرت أهلها بذلك، فجاءت مرة ابنتها وجاء مرة أخوها، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مراد البخاري في هذا الموطن الذي نحن بصدده مراده الحج، ليس مراده الصيام. لماذا مراده الحج؟ لأن نريد أصل معلوم وأصل مسكوت عنه. موضوع القضاء الدين عن الميت أمر معلوم عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهره رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدين ثقيل والدين خطير، والشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين. والدين مسألة لا يحل للرجل أن يستدين إلا عند الحاجة، ما يجوز للرجل أن يستدين من باب التوسعة حتى يأكل لحم، حتى يأكل فاكهة، حتى يتوسع في الطعام، وحتى يبني طابق ثاني، وحتى يغير غرفة النوم ويغير الأثاث ويدهن البيت، لا، ولا يغير السجاد. الدين مسألة، والمسألة في الشرع لا تجوز إلا عند الحاجة. إذا يوجد حاجة في دين، ما في حاجة أصبر على نفسك، ما تغير، اجلس على حصير، إيش المشكلة؟ نام على الأرض، ما في مشكلة. ورحم الله آباءنا، علمونا أن الإنسان يتمتع فيما أعطاه الله على قدر استطاعته. أما الكماليات الموجودة اليوم فهذا من باب التشبه بالغرب، من أتاه الله فليفعل، من لم يأته الله فممكن زواج بدون غرفة نوم، ولا مش ممكن من لا نكاح إلا بغرفة نوم، هذه صار نص شرعي أو حديث. الرجل بتقلى والبنت بتتقلى والشهوات، والله الذي لا إله إلا هو، زرت طبيب قبل يومين رأيت عنده سكرتيرة، والله أنها في كل حركة تمشيها وفي كل صنعة تصنعها وهي ساكنة وهي تتكلم تطلب زوجا، هي ساكنة تطلب زوج، في لبسة تطلب زوج، وهي تمشي تطلب زوج، واضح المرأة لما تطلب الزوج واضح الأمر. لكن أولياء الأمور ما أدري ماذا أقول عنهم، ترى ابنتك تتفنن تطلب الزوج، اشتري لها زوجا شراء، ما بقي شيء. البنت في مرحلة معينة تريد زوج، فإحضار الزوج لها أهم من مهنتك وأهم من عملك، احصل لها على زوج، تعال على المسجد صلي وقف هناك، اجلس هناك وشوف مين صلاته طويلة ومين بيصلي جماعة ومين بيجي على الفجر، قل له يا عمي تقبل أكون تقبل بنتي هدية، هي هدية لك. تكون أنت في مثل هذا العمل اقتديت بمن؟ بمن اقتديت؟ تكون اقتديت بعمر لما عرض ابنته على من؟ على صاحبه الذي هو في سنه. أنا ما أقول لكم عرضوا بناتكم على أصحابكم لبسنكم، بصير زنديق، ما أستطيع أقول هذا. عرض ابنتك على شاب في المسجد، شاب عمري، أحيانا دجل كذب، أي أقسم بربي إن الكبير لما يتزوج الصغيرة يعزها ويسعدها، والذي في سنك أنفع لابنتك من الشاب المجرب الصغير، هذا أنفع لابنتك ويسعدها أكثر. لكن ما نجرؤ، الحياة غربية، إحنا نفكر بعقل غربي، حتى ننزع العقل الغربي نضع عقل شرعي، أمر متعب، أمر متعب. إحنا نترسم أصول نزع هذا العقل من كتاب الاعتصام بكتاب السنة، نترسم الأصول، ما نستطيع نفرع ولا نستطيع نأتي بالأمثلة، نتكلم عن الأصول الآن، نتكلم على أصول هذا الباب. طيب، قال إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج. إذا استفدنا من ماتت قبل أن تحج، استفدنا فائدة مهمة كان بإمكانها أن تفعل ولم تفعل. سؤال، أفأحج عنها؟ في رواية في البخاري أفيجزئ عنها أن أحج عنها، أفيجزئ عنها أن أحج عنها. إذن هذا أصل غير معلوم عند السائلين، هذا أصل غير معلوم عند السائلين. ما معنى أفأحج عنها؟ أيصلح أن أكون نائبا عنها فأؤدي عنها فريضة الحج؟ يصلح هذا أم لا يصلح؟ ومن هذا يصلح؟ بما يصلح؟ بما يصلح؟ يصلح بعد أن يحج الإنسان عن نفسه. وأنتم طلبة علم ونحتاج أن نتأمل الأحاديث وأن نفهم ما ورد في الباب فهما صحيحا. تذكروا حديث بريدة قالت إن أمي عليها إيش؟ نذرت أن تصوم أن تحج أحج عنها؟ قال نعم. فقالت إن أمي ماتت عليها شهر صيام أفأصوم عنها؟ قال إيش؟ قال نعم عليها شهر صيام. هذا عليها شهر صيام، صيام فرض ولا صيام نافلة؟ يجوز أن تصوم عن أمك صيام نافلة؟ لا، تصوم عنها صيام إيش؟ صيام فرض. يجوز أن تحج عن أمك حج نافلة؟ السياق واحد. قال أفحج عنها؟ قال نعم. متى قال نعم؟ لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت ونذرت. طب الوفاء بالنذر مسنون ولا واجب؟ الوفاء بالنذر مسنون ولا واجب؟ واجب. طب النذر الحج دون نذر يجوز أو لا يجوز؟ في خلاف بين العلماء. من أين جاء الخلاف؟ جاء الخلاف في صحيح البخاري. سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك اللهم عن شبرمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا القائل من شبرمة؟ فقال أخ لي أو قريب، أخ لي أو قريب. فقال له صلى الله عليه وسلم لب عن نفسك ثم لب عن شبرمة. فلا يجوز للرجل أن يؤدي الحج عن غيره، حج الفرض سواء كان حج نذر أو حج ركن، إلا بعد أن يؤدي الحج عن نفسه. حتى قال العلماء من لبى عن غيره ولم يحج عن نفسه فالحج للنفس لا عن غيره. يعني أنا لو قلت لبيك اللهم عن حج عن أبي أو عن أمي وأنا لم أحج عن نفسي، تكون الحج لمن؟ تقول لنفسي، لأن الله لا يقبل أن أحج عن غيري حتى أحج عن نفسي، فتقع الحجة عن نفسي. قال بعض أهل العلم لما قال لبيك اللهم عن شبرمة لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم منه إلا عن حالة واحدة، حججت عن نفسك أم لم تحج عن نفسك؟ ولم يقل صلى الله عليه وسلم للملبي أنت ماذا تحج؟ تحج أرض؟ تحج نافلة؟ تحج؟ فقال بعض أهل العلم بناء على هذا الحديث أنه يجوز أن يحج الرجل عن غيره ولو تطوعا. ومن أخذ بحديث الباب إن أمي نذرت أن تحج فلم يجوز الحج إلا عند أن يكون الحج واجبا. فما لم يكن الحج واجبا، حج فريضة أو حج نذر، فالأصل عدم الجواز، لأن الأصل في العبادات التوقيف. والباب الغير معلوم على تعبير الإمام البخاري، الباب غير المبين، الباب الأصل المعلوم الذي هو غير مبين، وقع السؤال عنه في حالة كون الحاج المتوفى قد نذر، وليس الأمر في خلاف هذه الصورة، وليس الأمر في خلاف هذه الصورة. طيب إخواني، لما يحج الإنسان عن غيره ثواب الحج لمن؟ لمن الحج؟ رجل نذر أن يحج، رجل مات ولم يحج وما قصر وحج عنه قريب، الحج لمن؟ حج الميت للحي؟ حديث أفأحج عن، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم حجي عنها. إذن عن من الحج؟ عن الميت. طب ماذا للحي من الحج؟ ماذا للحي من الحج؟ هل له أجر؟ قطعا له أجر. رفعت امرأة ولدها الصغير أمام النبي صلى الله عليه وسلم، كان رضيعا، فقالت، والحديث البخاري، قالت يا رسول الله ألهذا حج؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجر. إياك أن تقول ولك أجره، قل ولك أجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فرق بين ولك إيش أجر وبين قول إيش لك أجر. ترى هذا دليل قوي لقول من قال إن الطهارة واجبة في الطواف وليس شرطا لصحة الطواف. هذا ولد صغير ما تدري إيش يعمل، صحيح؟ فهذا الحديث دليل على إيش؟ على أن الطهارة واجبة وليست شرط صحة في الطواف، والأدلة كثيرة على هذا القول. طيب قال ولك أجر. طب ما هو الأجر الذي للإنسان الذي يحج؟ تعب لك ومتعب، صلاة الفرائض والنوافل اليمين، لما تذهب لبيت الله الحرام وتصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء وأنت حج عن أمك، هذه الصلوات لمن؟ صلواتك هذه لك، والأموال التي تنفقها هي لك، ولكن الحج سقط عن ذمة الميت، الحج سقط عن ذمة الميت. ولذا ما ينبغي للعاقل أن يركن فيسوف ويبحث عمن يحج عنه، الواجب على الإنسان أن يحج عن نفسه، فإن لم يستطع لفقر لمرض ما تمكن، والحج في مثل هذه الأيام عسر، أسأل الله لا يحرمنا منه ولا يقطعنا عن بيته. أحج عن أفيجزئ، كما في الرواية الأخرى أفيجزئ عنها أن أحج عنها، أيصلح أن أكون نائبا عنها فأؤدي الحج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. حجي عنها، حجي عنها، نعم حجي عنها. حجي فعل إيش؟ فعل أمر. من مات ولم يحج وكان عليه نذر حج أو حج فريضة، لما يموت الإنسان ماذا يفعل بماله؟ كيف نرتب المال؟ أول شيء إيش نعمل؟ نجهزه، وبعد تجهيزه نسد دينه، وبعد سداد دينه ننفذ وصاياه، شريطة ألا تزيد عن ثلث، وبعد ذلك نوزع الميراث. ماذا يسبق توزيع الميراث؟ ثلاثة أشياء: تجهيزه، سداد دينه، تنفيذ وصاياه بما لا يزيد عن الثلث وبما لا يخالف الشرع، وبعد ذلك يأتي دور الوارث، يأتي بعد ذلك نصيب الوارث. من نذر أن يحج ومات، أو من لم يحج حج الإسلام، فالحج دين عليه، نأخذ من رأس ماله ما يمكننا أن إيش؟ أن نؤدي الواجب الذي عليه. الحج هذا فرض، هذا فرق. انتبه يا إخوان أحبائنا، حبنا لآبائنا وأمهاتنا حب عاطفي ولا شرعي؟ حبنا عاطفي ولا شرعي؟ هو عاطفي بلا شك. حتى المسلم إن كان كافر كافرا فأسلم، كان نصرانيا، بعض إخواننا قد يكون بعضهم معنا عنده عاطفة لحب أبوي وإن كان الأبوان كافرين، لكن ما الذي ينبغي أن ينظم العلاقة مع الوالدين؟ حب الشرعي والحب العاطفي؟ حب الشرعي. خذوا مني هذه الفائدة، وهي أحسن هدية تهديها لأمك أو لأبيك، خصوصا من كانت أمه أو أبوه كبيرا في السن. الكلام أكثر شيء للنساء، الأمهات أكثر من الآباء. اسأل أمك، يا من امتن الله عليك ولك أم حية، اسأل أمك قلها يا أمي لما كنت صبية كنت الأيام اللي تحيض فيها، ما تقول حيض، قل لما كنت معذورة فيها، الأيام اللي كنت معذورة فيها كنت تقضيها؟ طيب كم شهر ما قضيتي؟ طيب وكليني أقضي عنك. هذا بر، هذا بر جيد. وكليني يا أمي أقضي عنك، هذا ستسألين عن يوم القيامة. جيل آبائنا وأمهاتنا جهال، وكانت المرأة العادة تأتي رمضان ما تصوم، وبعضهم ما يعرف أنه عليه قضاء، بغفلة بجهل. أنت تبحث عن هذا، أبحث عن ديون الله وسدد ديون الله. اسأل أمك سدد ديون الله عز وجل. نذرت أن تحج، بعض أهل العلم يقول لا يحج ولا يصام إلا إن نذر، إلا إن وصى. الذي يحج عن من نذر، وإن وصى الصوم لا بد من وصال. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام فليصم عنه وليه. الولي يصوم بالوصية، وصي لي يا أمي أصوم عنك، هذا أحسن بر. وصوم، صوم في أيام الشتاء، أيام القصيرة، خلال موسم موسمين ثلاث تقضي الصوم عن أمك. هذا ما يوجد عطية أحسن من هذه العطية. طيب قال أحج عنها؟ قال نعم حجي عنها، نعم حجي. حجي فرض، اللي مات وما عليه حج وما حج يجب أن يؤخذ من ماله مقدار ما يمكن أن يحج عنه. قال نعم حجي عنها. أرأيتي لو كان على أمك دين، أرأيتي؟ أخبريني. في هذا ضرب المثل ليكون الأمر أوضح وأوقع في نفس السامع، ويكون هذا الأمر أقرب إلى فهمه وإدراكه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة، أرأيت لو كان على أمك دين؟ إيش يعني لو كان على أمك دين؟ لو كان على أمك دين لمخلوق، دين لبشر. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ الهاء في قاضيته، الهاء هذه المفعول به، على ما يعود؟ الدين. أكنت قاضيت الدين؟ قالت نعم. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ تأمل معي النص. قال لها إيش؟ فاقضوا، ولم يقل لها فاقضي. فاقضوا، إيش يعني فاقضوا؟ أصبح الخطاب لمين؟ للأمة. والخطاب للمذكر والمؤنث، خطاب أصبح المذكر والمؤنث مذكر. طب الخطاب في الشرع المذكر تدخل فيه الأنثى؟ تدخل. الخطاب في الشرع الموجه للذكور تدخل في الإناث؟ تدخل. لماذا تدخل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول النساء شقائق الرجال، ولأن العرب قد أجمعت أنها تخاطب الأغلب وتخاطب من في العادة أن يخاطب، والرجل في العادة يخاطب من؟ يخاطب الرجال. والنساء يدخلن في الخطاب إيش؟ تبعا كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الميول، الخطاب أصالة للرجال وللنساء تبعا. هل ورد هذا في القرآن؟ ورد في عدة مواطن، منها قوله سبحانه وتعالى في سورة التحريم وصدقت بكلمات ربها وكتبه قال وكانت من القانتين، وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتات، قال وكانت من قانتين. قانتين جمع إيش؟ مذكر. وربنا يقول عن مريم وكانت من قانتين. طيب انظر إلى قول الله عن امرأة العزيز استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، ولم يقل إنك كنت من الخاطئات. طب إنك كنت من الخاطئين دخلت في الخاطئين؟ دخلت. فالعلماء يقولون الخطاب الموجه للذكور تدخل فيه النساء، والخطاب الموجه للنساء لا يدخل فيه الذكور. إذا أردنا أن نخرج النساء من الخطاب الموجه للرجال نحتاج لقرينة، وإذا أردنا أن ندخل الرجال في الخطاب الموجه للنساء نحتاج إلى قرينة. لذا قال صلى الله عليه وسلم فاقضوا أيها المسلمون، وفي هذا الدلالة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يمكن أن نردد ونتكلم، يجوز. كان الناس في زمن عمر الخطاب يرددون ويتكلمون، لا حرج نردد ونتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاقضوا أيها المسلمون، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والمرأة دخلت فيه فاقضوا الله الذي له فإن الله أحق، فاقضوا الله الذي له، فاقضوا ما هو ما كان لله فإن الله أحق بالوفاء. إذا أنت أوجبت على نفسك حقا بلسانك فحق الله مقدم على حقك، لأنك كنت في حل من أمرك فأنت الذي أوجبت على نفسك ذلك، فالله أحق بالوفاء. إذن ظهر لنا وجه تبويب الإمام البخاري لهذا الحديث، وأن إعمال المعاني إنما هو منهج أهل السنة والجماعة، فلا يجمدون ولا يجحدون ويوائمون بين اللفظ والمعنى ويتوسعون في المعنى متى أذن لهم بذلك. أجيب على أسئلة السؤال الموضوع. أخي توفي ولم يحج، وتكفل شخص بالحج عنه من نفقته الخاصة، هل علي أن أتكفل للرجل بالمصاريف؟ لا. إذا وجدنا من الورثة من يحج من ماله فلا حرج في ذلك، كما لو أننا وجدنا من الورثة من يسد الدين من ماله. لو واحد من الأبناء بار، لو أن ولدا بار من الأبناء فهو تكفل، سائر الورثة ما قبلوا سد دين الأب. أعجب من الذي يجمع المال ولا يؤدي حق الله فيه. المهنأ لغيرك والمغرم عليك، لا تقول مالي مالي، ليس لك مالك إلا ما أكلت فأثنيت. فالشاهد إذا وجدت من يحج عن أخيك فالحمد لله، لا يلزمك أن تتكفل مصاريفه، هو سبقك إلى الخير. إذا لم يكن الميت يقول ذكرتم فضيلتكم أنه يجوز أن نحج عن المتوفى إذا كان الميت قد نظر بذلك نظرا، لأن العبادات توقيفية، وذكرتم أن الميت إذا مات ولم يحج أخذ من ماله. أنا أقول إخواني على قول من قال بهذا القول يكون الحج فقط في الفريضة، يعني تأخذ مال من مال المتوفى إذا لم يحج حج فريضة، فالنذر والفرض يجمعهما الوجوب، دين الله سبحانه وتعالى يجمعهما الوجوب. أما واحد يقول والله نريد أن نأخذ من مال أبينا لنحج عنه حج تطوع أو نفل فيجوز، لآخر يقول له أما نأخذ شاء من شاء وأبى من أبى من ماله من أجل، احنا قلنا إيش؟ قلنا رقم اثنين سداد الدين، والحج دين في معنى الدين بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته، فهو في معنى الدين، لكن هذا دين لمن؟ لله. الحج دين لله فلا تعارض، النذر والحج الفرض في حق من لم يحج. لا تعش الحدث في غير الزمان، ليس هذا بحديث، ليس هذا بحديث، لا أصل لهذا الحديث. رجل حج في أول حياته ولم يكن على علم وكان أيام الجاهلية ومات وأراد أولاده أن يوكلوا الغير ليحج، إن كان حجه صحيحا فوقع خلاف بين أهل العلم، أشرت وأومأت إليه في شرح الحديث في هل يجوز الحج التطوع عن الغير أم لا، إن جاز لا يكون من ماله، ما أحد الآن يقول لي هذا تعارض، قلت من جوز حج التطوع عن الغير فيكون من مال من أراد أن يحج ولا يكون من مال المتوفى، لا يكون من مال المتوفى في حج التطوع. فمن حج حجا صحيحا ينظر. وهنا في الحقيقة كثير من الحجاج يحجون دون علم للأسف، بعض أنواع الحج يكون ينقصه دم، ترك الحاج واجبا، فقد يعني يكون الذي يجزئ ذبح الدم مثل الصلاة، الإنسان قد يخطئ في الصلاة فيبقى آثما إن لم يسجد السهو، فنرفع الإثم بسجود السهو، وأحيانا يرفع الإثم بالإتيان بركعة تصح الصلاة بأن نأتي ركعة، فأحيانا ننظر إلى طبيعة الخطأ، ينبغي لمن يحج أن نفهم عنه. أما إن ثبت لدينا أن الحاج قد فاته ركن من أركان الحج وأن حجه باطل، فحينئذ يعود الحال فيصبح حاله كحال من لم يحج، ما حججت ولكن حجت الغير. الرجل كان في إمكانيته أن يحج ولم يرد الحج، هل يحج عنه؟ كثير من المحققين لا يجوزون الحج إلا عمن لم يقصر، قالوا أما من قصر فلا يحج عنه. هل يجوز الاقتداء بالمفتي في مسألة دخول رمضان وهو يقتدي بمفتي آخر؟ إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر يقول صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، الشهر هكذا والشهر هكذا، قالها 30 وقال 29، الشهر هكذا والشهر هكذا، قال بيديه 3 مرات وقالها بيديه 2 مرات وأمسك الإبهام في 3. قال صوموا لرؤيته، إيش صوموا لرؤيته يعني؟ إيش صوموا لرؤيته؟ رؤية هلال رمضان، وأفطروا لرؤيته هلال شوال. في رواية صحيحة في السنن لا تصوموا إلا لرؤيته، هذا مش تقليد، هذا الخطاب خطاب لمن؟ خطاب لأهل الأردن ولا خطاب للأمة كلها؟ خطاب للأمة كلها. فأي بلد رأى الهلال كل المسلمين يصومون، صوموا أيها المسلمون لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، لا تصوموا إلا لرؤيته. فأنا إحنا ما شاهدنا، غير ما شاهد، فنصوم بمشاهدة غيرنا لأنه ينطبق علينا صوم لرؤيته، رآه بعض المسلمين فنصوم. هلال رمضان في مثل هذه الأيام، الناس اليوم أغلب الناس في مجالسها ولا سيما في الأحداث الساخنة أغلبهم محللون سياسيون، تجلس في مجلس الناس كل بيحلل كل بيتكلم وما بتعلموا. سبحان الله، حصل 100 حدث سابق وحللوا وتبين لهم خطأهم في التحليل مرة وعشرة وعشرين وبيبقوا يحللوا. ليش؟ الله لما وزع الأرزاق ووزع العقول ما أحد رضي برزقه، ولما وزع العقول كل راض بعقله، حتى المجنون بيقول يا الله لو الناس عقلهم مثل عقلي لكانت الدنيا يعني ما فيها مشاكل. ما في أحد، تدرون من الذي يتهم عقله؟ العاقل العالم يخاف الذي يفهم. اليوم تسمع شرق غرب كلام عجيب غريب، يستحسنون شيء غدا يستقبحونه، يستقبحون شيء بعد غد يستحسنونه. لما قامت الثورة في ليبيا الناس كلها صفقت أيام القذافي، مضى عليه عقد عقدين كل الناس سكتت وشتمت ولعنت، والتاريخ يعيد نفسه، التاريخ يعيد نفسه. لا نستحسن إلا ما استحسنه الشر، ولا نستقبح إلا ما استقبحه الشر. ما كان حسنا في الشرع هو حسن، وما كان قبيحا في الشرع فهو قبيح، وما عداه نفرق الأحكام في جزء حسن نحسنه، في أجزاء سيئة نجعل الشريعة حاكمة لا عقولنا حاكمة. اليوم تعرفون مين مثل الناس في الثقافة السياسية في هذه الأيام؟ هلال رمضان. هلال رمضان مثل هذه الأيام عنده حفظ لاتفاقية سايكس-بيكو، وما أدري هل سيحفظ تقسيم العالم العربي الجديد ولا بعد لن يحفظه، الخارطة الجديدة هذه يحفظها لما يحفظها من يدري. هلال رمضان سبحان الله مخرج على الأردن وما مخرج على الشام، مخرج على الشام ما مخرج على العراق، يعني بس له الأردن، بين الأردن وبين الشام 6 كيلو أو 2 كيلو، يكون هؤلاء رأوا وهؤلاء سبحان الله ما رأوا، وهكذا في سائر البلاد يخرج خروج سياسي ليس خروج شرعي ولا حول ولا قوة إلا بالله. تعرفون مصيبة الهلال رمضان لما يتغير أين تكون؟ في بلاد الغرب. أدركت أكثر من رمضان في أكثر من دولة غربية، ففي المسجد الواحد يكون إخوة سوريين ومصريين ومغاربة يقيمون العيد 3 مرات، السوريون يصلون في على صلاة سورية، والأتراك يصلون على صلاة تركية، والمغاربة على صلاة المغرب، وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. الخلافات التي توجد في بلاد المسلمين، المسلمون الذين يذهبون إلى ديار الغرب يجرون خلافاتهم معهم ويبرزونها في بيئتهم وفي مساجدهم. يا جماعة النخل يكون في الحجاز، ما بكون في البلاد الباردة، خلوا النخل في الحجاز، ما تجربوا معكم على البلاد الباردة، خلوا مشاكلكم عندكم وتجتمعوا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتصموا بالكتاب والسنة وابتعدوا عن هذه الأحكام. لكن الله المشتكى لما لا يوجد علماء يرعون المسلمين كالبيت الذي يفقد وليا كالذي يفقد الأب، فحينئذ يقع خلط وخبط واختلاط ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.